بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 25 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجنائز، ومع الحديث 37 من أحاديث هذا الكتاب، كتاب الجنائز. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد.
محسنت. هذه الأحاديث بألفاظها جمعها حافظ ابن حجر رحمه الله، وتتعلق بالأجر والثواب الذي يناله من اتبع الجنازة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث متفق عليه، وله ألفاظ عند البخاري وكذلك عند مسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط. من شهد يعني حضر الجنازة، والجنازة هنا الميت. من شهد الجنازة يعني من حضر الميت حتى يصلى عليها، حتى يصلى لغاية الصلاة. شهد حضر عند الجنازة وانتظر حتى يصلى عليها فله قيراط، فله قيراط. وجاء في حديث: حتى يصلي، حتى يصلي يعني للغاية، والمعنى امتداد شهوده للجنازة إلى الفراغ من الصلاة عليها، حتى يصلي عليها. إذن يحضر الجنازة قبل الصلاة وينتظر حتى يصلى عليها فله قيراط. القيراط معيار في الوزن وفي القياس عند العرب، يختلف وزنه بحسب الأمكنة، بحسب البلاد. والمراد هنا في الحديث فله قيراط، يعني القيراط مقدار عظيم من الأجر مثل الجبل. وجاء في رواية البخاري المذكورة: كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل أحد. هذه رواية البخاري التي معنا في درسنا اليوم. وعند مسلم: أحدهما مثل أحد، أحدهما أحد القيراطين الذي يشهد الجنازة حتى يصلي له قيراط، وثم يكمل أيضا يحضر الجنازة بعد الصلاة حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. عند الإمام مسلم فله قيراطان أحدهما مثل أحد، مثل جبل أحد. إذن مقدار عظيم. كم من يعرف وزن جبل أحد؟ كم طن؟ ما أحد يعرف. هكذا هنا فله قيراط، يعني له ثواب عظيم مثل الجبل، وزنه مثل الجبل، بل مثل جبل أحد. هذا يدل على فضل شهود الجنازة والصلاة عليها، ثم أيضا اتباع الجنازة إلى أن تدفن، قيراطان من الأجر، والقيراط مثل الجبل مثل أحد، مقدار عظيم من الأجر. المسلم لا يفوت مثل هذه الأجور. وهذا حديث متفق عليه، قال ولمسلم حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد، هذه الرواية يعني حتى تدفن، حتى تدفن. ورواية البخاري وضحت ذلك الأخير، هذه قال من تبع جنازة مسلم لحقها ومشي خلفها إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، يعني تصديقا بوعد الله الوارد في اتباع الجنائز، واحتسابا أي طلبا لثواب الله وتقربا إليه. قال احتسابا أي طلبا لثواب الله وتقربا إليه، بأن يتبع الجنازة إخلاصا لوجه الله تعالى. هذا معنى إيمانا واحتسابا. وكان معه يعني مع المسلم الذي تبع جنازته، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. وجاء في أيضا تكملة هذا الحديث، تتمة هذا الحديث، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. جاء أيضا تمام الحديث، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا يوضح هذا الحديث أن الذي المسلم ممكن يشهد الجنازة ويحصل على قيراط، وممكن يشهد الجنازة ويحصل على قيراطين. فإذا شهد الجنازة حتى يصلي عليها، يصلي صلاة الجنازة ثم ينصرف إلى بيته، فله قيراط. أما إذا انتظر بعد الصلاة وتبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان، قيراطان، قيراط على شهود الجنازة والصلاة عليها، وقيراط لاتباع الجنازة حتى تدفن، هذا قيراطان مثل الجبلين العظيمين. هذا شرح الحديث، والحديث فيه، الحديث فيه مسائل، خمس مسائل في الحديث. المسألة الأولى، دل الحديث على فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها، وظاهر الحديث أن الأجر المرتب على ذلك مشروط بقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، هذا شرط، لابد أن يفعل ذلك تصديقا بوعد الله عز وجل الوارد في اتباع الجنائز، واحتسابا طلبا لثواب الله تقربا إلى الله عز وجل مخلصا لله عز وجل. وعلى هذا فمن تبع الجنازة على سبيل المكافأة المتبادلة، يعني هو حضر جنازة والدي، أنا سأحضر جنازة والده أو سأحضر جنازته لأنه حضر جنازة أخي، هذه مكافأة متبادلة. من فعل ذلك فليس له الأجر. أو على سبيل المجاملة، يا أخي فلان أحرجنا ولده وألح علينا أن نحضر جنازة والده فذهب مجاملة. هذا لا يحصل على الأجر لأنه لم يذهب إيمانا واحتسابا. فلا ينال هذا الأجر المذكور لفوات ما رتب على هذا الأجر وهو إيمانا واحتسابا. ويقول صاحب كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، يقول: وفي اتباع الجنائز فوائد عظيمة ومصالح جمة، منها الحصول على هذا الفضل العظيم، القيام بحق الميت من الدعاء له والصلاة عليه، أداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم في ذلك، فإن هذا له تأثير ملحوظ. والرابع أيضا من المصالح، يقول: إعانة أهل البيت على حمله وحفر قبره والإعانة على دفنه. وأيضا ومن المصالح، يقول خامسا: حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والمقابر، ففي ذلك ترقيق القلوب وتذكيرها بالآخرة وتذكر الموت. قال: فعلى المسلم أن يحرص على تشييع الجنائز مطلقا، عرفهم أو لم يعرفهم حسب الإمكان، وغالب الناس في هذا الزمان لا يشيعون إلا إذا كانوا يعرفون الميت لقرابة أو صداقة ونحو ذلك. انتهى كلامه. إذن هذه المسألة الأولى في الحديث، دل الحديث على فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها. المسألة الثانية في الحديث، أيضا دل الحديث على أن من اتبع الجنازة حتى يصلي عليها فله من الأجر قيراط، ومن استمر معها حتى تدفن فله قيراط آخر، وفي رواية البخاري: ويفرغ من دفنها، ولمسلم: حتى يفرغ منها. وهذا يفيد أن حصول قيراط الدفن متوقف على الفراغ من دفنها، وهو تسوية القبر. ورجح هذا الحافظ النووي رحمه الله، ومن بعده أيضا الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. قال النووي: وأكمل مراتب الانصراف عن الجنازة أن يمكث عقب الفراغ من دفنها ويستغفر للميت ويدعو له ويسأل له التثبيت. هذه أكمل مراتب الانصراف عن الجنازة. يقول الحافظ النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم، وهكذا أيضا في كتابه المجموع، أيضا قال هذا الكلام في المجموع للنووي المجلد الخامس 278. مسألة الثالثة في الحديث، ظاهر رواية البخاري: من تبع جنازة مسلم وكان معه حتى يصلي عليها، أن حصول القيراط يختص بمن شيعها وصلى عليها. وفي رواية عند مسلم: من خرج مع جنازة من بيتها. وجاء عند مسلم أيضا من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. هذا الحديث عند مسلم برقم 53. وظاهر ذلك أن القيراط يحصل بمجرد الصلاة عليها ولو لم يتبعها قبل ذلك، وهو صنيع أكثر الناس اليوم، حيث يحضرون إلى المسجد يصلون ثم يتبعونه. مسألة الرابعة في الحديث، دل الحديث على أن القيراط الثاني مقيد لمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن، لقوله: وكان معها. قال النووي: فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ومكث حتى جاءت الجنازة بعد ذلك وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني، وكذا لو حضر الدفن ولم يصلي أو اتبعها ولم يصلي، فليس في الحديث حصول القيراط له، إنما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة لكن له أجر في الجملة. هذا كلام الحافظ النووي رحمه الله، استدركه أهل العلم من بعده، استدركوا قوله إذا ذهب إلى القبر وحده فاته القيراط الثاني، قالوا هذا الكلام فيه نظر، والصحيح حصول القيراط له لكونه حضر الدفن، هو حضر الدفن. وقد نقل الترمذي رحمه الله في سننه عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة إلى المقبرة. إذن هذا استدراك، إذن دل الحديث على أن القيراط الثاني مقيد لمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق، هكذا قالوا حتى تدفن. وهكذا الذي صلى على الجنازة ثم ذهب انتظر عند القبر حتى تدفن، الظاهر أنه يشمل هذا الفضل، وهو حصول القيراطين، حصوله على القيراطين، والله أعلم. المسألة الخامسة في الحديث، دل الحديث على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم، حيث أثاب من اتبع جنازته حتى يصلي عليها أو تدفن بهذا الأجر العظيم، ولا فرق في ذلك بين جنازة الرجل وجنازة المرأة لعموم الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
هكذا قال، لكن الحديث له متابع، ولذلك صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 3179. الحديث صحيح، رواه الخمسة أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. وهذا الحديث قال عن سالم عن أبيه، سالم تابعي جليل ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعا، قال ابن حبان كان يشبه أباه في السمت والهدي، أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسالم بن عبد الله بن عمر، فأبوه عبد الله بن عمر وجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا سالم أشبه بأبيه عبد الله، وكان عبد الله أشبه ولد عمر به أيضا. يروي عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة، والحديث صحيح. وفيه مسألة واحدة، أين يكون المشي مع الجنازة؟ من مشى مع الجنازة أين يمشي؟ على اليمين أو على الشمال أو أمام أو خلف الجنازة، أين يكون المشي؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين، وهذا الحديث الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة استدل به كثير من أهل العلم أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد وجماعة من السلف كما في المدونة وكما في كتاب الأم للشافعي، وذكر هذه الأقوال أيضا ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث 397. فهذا القول الأول أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها. القول الثاني أن الماشي يكون خلف الجنازة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وذكره الترمذي عن سفيان الثوري وإسحاق والأوزاعي وهكذا. واستدلوا بما تقدم من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم، لا يقال تبعه عند العرب إلا إذا صار خلفه. هنا قول ثالث أيضا في المسألة، أن الماشي مخير بين أن يمشي أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، وهذا قول أنس رضي الله عنه. وذكر البخاري عنه تعليقا أنه قال: أنتم مشيعون، قال أنس: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها. هذا ذكر البخاري تعليقا كما في فتح الباري في المجلد الثالث. وقد وصله ابن المنذر وغيره، وهذا قول أيضا إسحاق بن راهوية وجماعة من السلف. إذن هذه ثلاثة أقوال. قول الأول أكثر أهل العلم أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها، والقول الثاني يكون خلفها، والقول الثالث يجوز لها أن يمشي أمام أو خلف أو عن يمين أو عن شمال، وهذا القول هو الراجح. ودل عليه حديث المغيرة رضي الله عنه، حديث عام يقول صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، ويرجح القول الأول. فالمسألة فيها سعة، فمن تبع جنازة يجوز له أن يمشي عن يمينها أو عن شمالها أو عن أمامها أو عن خلفها، هذا في المشي، هذا في المشي. أما الراكب الذي يركب سيارة أو يركب شيئا فيكون خلف الجنازة. لأدل على ذلك أنه ورد الدليل بهذا، هذا الحديث الذي معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. دل الدليل على هذا القول. وجاء أيضا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، أمام الجنازة وخلفها. والأمر الثاني الذي يرجح أيضا أن هذا الرأي فيه توسع على الناس، لأن الناس تفاوتون في المشي، وإلزامهم بجهة معينة قد يكون فيه مشقة على بعضهم. أترك الناس من يمشي خلف ومن يمشي أمام ويمشي يمين ويمشي شمال الجنازة، هذا في رفع للمشقة عن الناس. وهكذا أيضا هذا يوافق سنية الإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة كما مر معنا الحديث، ولا يلزمون مكانا واحدا يمشون فيه، هذا وظاهر اختيار البخاري. أما الراكب فإنه يسير خلفها لحديث المغيرة الذي قرأناه قبل قليل: الراكب يسير خلف الجنازة. وهذا واضح، لأنه في أيامهم كانوا يركبون الإبل أو الحمير أو البغال ونحوها، أما الآن فالناس يركبون السيارات، فإن كانوا خلفها خلف الجنازة يزعجون المشيعين أو يحملونهم على العجلة، فإما يكون أمامها أو خلفها بعيدا عنها، بعيدا عنها. هذه مسألة الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه.
متفق عليه، هذا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. نهينا يعني معشر النساء، والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصيغة لها حكم الرفع. إذا قال الصحابي أو الصحابية نهينا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهم، فهي حكم الرفع. لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا عن اتباع الجنائز، اتباع الجنائز يعني تشيع الجنائز، المشي مع الجنازة. قالت ولم يعزم علينا، لم يؤكد علينا النهي، هذا الذي فهمته رضي الله عنها، فقد فهمت أن النهي ليس من عزائم المنهيات التي لا بد من اجتنابها، وإنما هو نهي تنزيه، هكذا فهمت. فهذه مسألة الحديث هي هل يجوز للنساء تشييع الجنائز واتباع الجنائز؟ دل الحديث على نهي النساء عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، سواء اتباع الجنازة إلى مكان الصلاة أو إلى المقبرة. واختلف العلماء هل هنا النهي للتحريم أو النهي للكراهة، فأكثر أهل العلم على أن النهي للكراهة، يكره لهن اتباع الجنائز. لا، استدلوا بقول أم عطية ولم يعزم علينا، كأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. والقول الثاني أن النهي هنا نهي تحريم، نهينا عن اتباع الجنائز، وهذا قول الحنفية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لأن الأصل في النهي هو التحريم ولا صارف له. لما قال نهينا عن اتباع الجنائز، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. أما قولها ولم يعزم علينا، فهذا فهمها، اجتهادها، لأنها هي فهمت، لأنه لم يرد فيه وعيد، أو لكونه لم يشدد عليهن فيه، ففهمت أنه للكراهة. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا يقتضي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم. قال والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره، لا في ظن غيره، كلام شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد، مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 355. فالقول بالتحريم قوي جدا، وهو الراجح أنه لا يجوز للنساء اتباع الجنائز، لأن خروجهن يؤدي إلى الفتنة والهلع والحزن بما يشاهدن من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف عنها، فالنساء لا يتحملن غالبا هذا الأمر. كذلك أيضا إذا شيعنا الجنائز مع الرجال يترتب على ذلك مخالطة الرجال، مزاحمة الرجال، هذا واقع، يزاحمنا الرجال في الطريق أو في المقبرة لضيق المكان، فمخالطة النساء للرجال منكر عظيم، وكل ما كان وسيلة إلى المنكر فهو محرم. فهذان قولان، والقول الراجح هو عدم جواز اتباع الجنائز بالنسبة للنساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في مسألة القيام للجنازة، القيام للجنازة، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني هم كانوا هم جلوس في طريق أو في مكان، ومرت الجنازة، الناس يحملون هذه الجنازة، فهنا أمر منه صلى الله عليه وسلم فقوموا، تخذيرا للملائكة، تخذيرا أيضا للموت، تهويل أمر الموت وأنه فزع، وأن الموت يعني جدير أن يقام له، والقيام للفزع من الموت فيه تعظيم لله تعالى، تعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة كما جاء في بعض الروايات. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى، حكم القيام عند رؤية الجنازة. فدل الحديث على وجوب القيام عند رؤية الجنازة بقوله صلى الله عليه وسلم فقوموا، هذا أمر والأمر للوجوب. وقد ورد عن جابر رضي الله عنه قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، هذه جنازة امرأة يهودية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، في صحيح البخاري 1311 وفي صحيح مسلم 960، إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا حديث جابر رضي الله عنه. وفي حديث أنس رضي الله عنه فقيل إنها جنازة يهودي فقال إنما قمنا للملائكة، إنما قمنا للملائكة، وهذا حديث أخرجه النسائي. وقال النووي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في كتاب الخلاصة للحافظ النووي في المجلد الثاني 701. فهذا القيام للجنازة مراد به تهويل أمر الموت وأنه فزع وأنه أمر جدير بأن يقام له، والقيام للفزع من الموت فيه تعظيم لله تعالى، تعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة. إذن هذه المسألة الأولى، دل الحديث على وجوب القيام عند رؤية الجنازة. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن من تبع الجنازة، من تبع جنازة وشيعها فإنه لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، وهذا قول جماعة من الصحابة لأن تتمة الحديث المتفق عليه فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، أنه لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، هذا قول جماعة من الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجماعة من التابعين كالنخعي والشعبي وابن سيرين والأوزاعي، وهو قول الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة، وقد عبروا باستحباب القيام وكراهة الجلوس، استحباب القيام وكراهة الجلوس. وقول الثاني أن الجلوس جائز، من تبع جنازة وشيعها فإنه يجوز له أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض، هذا قول المالكية والشافعية. قالوا الحديث الوارد بالأمر بالقيام منسوخ، هكذا قالوا. واستدلوا بما أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قالوا إن القعود كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ناسخا للأمر بالقيام، لكن الراجح هو القول الأول أن الأمر بالقيام مراد به الاستحباب، يعني إذا حملت الجنازة ثم عند القبر أراد أحد من المشيعين أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض فيستحب له القيام، يجوز له الجلوس لكن يستحب له القيام، لأن الأمر بالقيام مراد به الاستحباب، بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علي رضي الله عنه قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. فهنا يحمل حديث من تبعها فلا يجلس حتى توضع، أن النهي هنا للكراهة، فيستحب له أن يبقى قائما حتى توضع الجنازة على الأرض، ولا لكن من أراد أن يجلس فلا إثم عليه لأنه ترك أمرا مستحبا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن القعود في حديث علي رضي الله عنه محمول على بيان الجواز، وهذا القول واختيار ابن حزم رحمه الله والنووي أيضا وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة آخرين أيضا ذكرهم النووي في المجموع في المجلد الخامس 280، وهكذا ذكر ابن تيمية أيضا هذه المسألة في الاختيارات الفقهية صفحة 88. هذا القول فيه جمع بين الأدلة، فيه جمع بين الأدلة ومطلوب متى أمكن، أما القول بالنسخ فهو قول مرجوح، لأن النسخ له شرطان: عدم إمكان الجمع ومعرفة التاريخ. لكن أمكن الجمع، هذا الحديث ينهى عن الجلوس، وحديث علي يجيز الجلوس، فيحمل النهي على الكراهة وأن القيام مستحب ويجوز أن يقعد قبل أن توضع الجنازة على الأرض. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. وبذلك أيضا قالوا أهل العلم استثنوا من تقدم الجنازة، قالوا تقدم بعد أن صلى تقدم الجنازة إلى أن تحمل الجنازة ويسار بالجنازة وتقدم ووصل إلى القبر، إلى مكان الدفن، قالوا هنا لا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه، قبل أن تصل الجنازة. قال الترمذي: وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، هذا في سنن الترمذي هذا القول. والمسألة الثالثة في هذا الحديث، جاء في الحديث حتى توضع الجنازة، وجاء من طريق أبي معاوية عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ حتى توضع في اللحد، وجاء من طريق الثوري عن سهيل عن أبي هريرة حتى توضع على الأرض. وهذه الرواية هي التي رجحها أبو داود في سننه: حتى توضع على الأرض. وجاء مما يؤكد عليه: حتى توضع عن مناكب الرجال، إذن حتى توضع على الأرض. هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث، ويؤيد هذا القول عمل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يجلسون إذا وضعت الجنازة على الأرض ولو لم توضع في اللحد، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. إذن لما يلحد يعني لما يوضع الميت في اللحد. إذن هذه الروايات حتى توضع في اللحد تحمل على حتى توضع على الأرض، حتى توضع على الأرض، لأن هذا الذي كان هو عليه عمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أنه يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.